وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا قسم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم، وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منه، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوكه عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه إياها يكون يشتغل بها، يستعملها لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوفنا مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسش نظامهم وهو جوعان هو عريان هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها ليش ما يستفيد منها كذلك لما عنده طاقة للمعرفة ليش ما يستفيد منها الطاقة طاقة المعرفة إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا أوضح لك شلون يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات العبادات التكاليف الشرعية هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم اجه صدفة اجه يتوضأ وضوء صحيح او صدفة مثلا اجه الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح ليش لان العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد الى عالم ما يصير يعني هو انا لما يكون مو شغلي ما اعرف الدليل لازم ارجع الى من يعرف الدليل اذا كنت لا اعرف الدليل يعني حاليا الان عمل الانسان ما لم يستند الى مجتهد يقلده بطبيعة الحال استناد الى المجتهد يعني استناد الى الدليل العلمي باعتبار المجتهد اوصل الى الدليل العلمي لان من الطبيعي ليس كل احد يقوى على الاجتهاد بطبيعة الحال واحد كاسب صبح من الصبح يروح الى عمله الناس معظمهم 99% منهم او اكثر من هالرقم ناس يقول لك انا رجل صاحب شغل او امام موظف او كاسب اروح الى كسبي او الى عملي طبعا انا ما اقدر اتخصص الى طلب العلم الديني طلب العلم الديني اذا انا منين اخذه يعني شلون اعرف ان صلاتي صح او خطا كيف اعرف ان صيامي صح او خطا كيف اعرف المساله الشرعيه اللي ابتلي بها الانسان يبتلي بحكم شرعي يريد يعرف حكمه شنو عند موضوع من المواضيع يريد يعرف حكم هالموضوع شنو طبعا يجي الى الاختصاصيين يجي للعالم ويسترشد العالم يقول له ما رايك بهذا شنو رأيك بهذا هذا هذا حلال او حرام مثلا صح او مو صح يعطي وجهة نظره انا انما انبه على هالمعنى اريد الفت انظار بعض الناس اكو بعض الناس قد يتصور ان معنى حلال وحرام مسألة بسيطة يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام يعني شنو احنا ما عندنا رجال الفيروس ولا عندنا احنا في نفس الوقت اناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن ولا مو هالشكل انت ما تقدر تعرف القرآن مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه اذا صار البناء انت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء الان الانسان يحتاج له الى دراسة عشرات السنين لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة ويدرس له فد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل الى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي اما القرآن او السنة ستقد تقول لي اكو ناس عندهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن ما يخصني انا هذا حكي قوترة هواية موجود حكي قوترة يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما يشغل بي انا المهم ان انسان يصدر عن علم فيما يتكلم يحتاج الى ان يستنبط الحكم الشرعي يحتاج الى مجموعة من العلوم يتقنها اتقان كامل 17 علم يعدوها يحتاج الى اتقانها اتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل الى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل يلا يقوى على انتزاعه والا المسألة مو مسألة سهلة يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن مو اختصاص هذا اسألوا اهل الذكر اهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي زين ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على ان يستنبط الحكم الشرعي من الدليل اذن شو اريد انبه اريد انبه ان الانسان ليش شرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر. يعني بتعبير آخر، إذا ما يقلد عمله باطل. نبالي شقول، لازم هناك من يقلده زين، يرجع إلى العالم، يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل. ها، خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد إلها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة، وقضينا على فهم التطور في الحياة، وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع، أولا عند طوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تعتبر إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين، هؤلاء لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه، وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا، ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك، إلى الدليل، باستعمال الوسائل، باستعمال الأدلة بكل أقسامها، حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم. ولا تقفوا، التفت للتعبير، تقفوا من قفى فلان، قفى إثر فلان، يعني تتبعه، من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لا تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى، ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، نفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر، لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبالي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط، يريد جيل الأول، جيل الثاني، جيل الثالث، يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح عن بالي، إجا سؤال أنه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، مش معنى الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة. أنا أضرب لك مثل، مثل أنا ذاكر هالمعنى متناولة في أحد مؤلفاتي، وقايل أكو واحد قدموه إلى محكمة، الحاكم قال له أنت مديون 100 دينار لهذا، قال له إيه والله أنا مديون لكن منكر، قال له شلون مديون شلون منكر ما فيه، قال له هو أنا مديون لكن منكر، أنكر هذا الدين. هذا أكو بعض الناس هالشكل، أنا مديون لكن منكر. يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة. شايف له؟ هو مثلا احنا نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا. زين؟ انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الاسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين. نبه لي معصومون. وموجود مع الاسف ما عندي منش كم نسخة انا. في هوية التشيع انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المساجد. زين؟ العصمة في واقع الامر موجودة. زين؟ وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء اجباري. العصمة فد لون من الادب العالي. لون من التربية العالية. اكو بعض الناس موجودين الان في الجامعة يرتكب جريمة. نظيف خلوق لا يكذب. ملتزم بدينه رايح بضربة جاي بضربة. العصمة فرد مستوى رفيع من التربية. يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف. لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما. يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل. تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين فطيسة بالشارع تاكل منها؟ ما تاكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر. تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها. قزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب عنده مناعة من الذنب. مو معناه ما يقدر. لا يقدر يرتكب الذنب. لكن ما يرتكبه. لان عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه. لا. انما هو لون من الاستعداد العالي. مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره. زين؟ هذه هي العصمة. مو بعبع هي. مسوين هرجة حولها. هذه طبيعية. فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12. المنصوص على عصمتهم 12. الادلة تقول انهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب. وانما صاروا 12 لان يشكلون هالمعنى. يعني يشكلون ثلاث اجيال من بعد النبي. يعني بتعبير اخر رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث اجيال. يعني نقدر نضمن الها انها وصلت بالطريق الصحيح الى المجتمع. لانه احفظناها خلال ثلاث اجيال. الى ان ادت دورها وراحت. الباقي عليها الظل يتمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة. يمثلون ثلاث اجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الان انت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة الى حضارة تحتاج اقل شيء الى ثلاث اجيال. الجيل انا ما اقول هذا هي احصائيات اجتماعية. يعني رأي علماء الاجتماع هذا. ان يحتاج الانسان الى ثلاث اجيال. زين نرجع الان. نجي الى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول ان المسلمين لما اسلموا مو رأسا صاروا مسلمين. يعني تركوا العادات الجاهلية والاخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%. لا ابدا. ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش بالاوضاع الجاهلية. يعني عدهم عصبية. عدهم تقاليد. عدهم نظريات. عندهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمة هاي المناطق. الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت. الى الان. وهي عادة جاهلية. البنت يقول شنو البنت يطوى ميراث على شنو؟ ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنه. حرمة اجلك الله عنه. مستعد الى الان الى الان. ها؟ مستمر هذا. يتصورها كائن ضعيف. ها؟ كائن يقيس دا يقيسها بالضعف يقيسها بالانحطاط يعتبرها غير مقاتلة يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات يعتبرها كثير. الى الان اكو الوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الاسلامية بالذات. ليش؟ لانه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان. لا لابد من تربية وصهر من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة الى حضارة. فالنبي لما اجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا. من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها اثار الاباء. كانوا لما تسألهم انتوا ليش سوون الشكل؟ يقول لك هذا شيء جروا عليه ابائنا واجدادنا وما نقدر نعوفه احنا له. هذا سنة عندنا آباءنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي آباءك انت افرض ما يفهمون او لو كان آباءهم لا يعقلون. يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف انت تكون تتبع اثره ما يصير مو شكل. اكو اشياء عند ابائك مو صحيحة. اضرب لك مثل، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا اصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الاعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الامراض الادوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. اذا واحد سحق له حية او يربوع او قنفذ، اذا مرض قالوا هذا سحق له حية او يربوع او قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لانه وطأ مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا باي معنى يداووا بخرافات بدل من ان يداووا مثلا بالدواء. اجى الاسلام قالهم اذا مرضتم فتداووا، فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالاساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي اكو ادوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض انتم بدون ان تداووه، لا، بيوشعكم ان تداووه، انتقلوا من هالخرافات هذه. زين، مثلا كان افرض من الاشياء اللي عندهم باقية من الاباء وظلت عندهم الى الابناء، كانت اكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الانسان اذا جاع ما يطوا طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا اصاب مرض، انما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذية، يقولون لا، هذا يعض على شرسوفه الصفر، الصفر حية، يدعون ان هذه الحية ظلت في بطنه، عضت على شرسوفه فاجاعت. يا باخر مو بهالشكل، هذا جائع بائش، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. زين، ولا ينادى لما في القدر يطلبه ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحده شبيه تزوجوها، هاي الشبيه ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبيه ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم الى ان يجى الاسلام. اياش القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال له انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين، قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث. شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عندنا، ابن شبيه ابن عامة هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم، اربع حصاص، كل واحد يأخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي، يعني حالة حالنا؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية، انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مو زين، شو تبي تقول؟ قول بس، هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمى. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض امراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له الى زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له انت الذي تنازعك نفسك الى الخلافة وانت ابن عمى. تفت لزيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم ان الامر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة الى ان يمون من الناس. هذا يدعي ان خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول لا انت الذي تنازعك نفسك الى الخلافة وانت ابن امه. قال ايما اهم، الخلافة ام النبوة؟ قال بل النبوة. قال ان الله بعث نبيا وهو ابن امه، بعث اسماعيل وامه هاجر امه. لو كانت الامهات تقعد بالابناء عن نيل المعالي لقعدت ام اسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام انا اعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، اكو لغة ثانية تربيك. والله ما كره قوم قط حر السيوف الا وذلوا. وفعلا والله قال فعلا هذا اللي هي اللغة الصحيحة وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأجرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني؟ امرأة جيء بها سبية، يعني لما جيء بها سبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح. لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد، يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم يلا تشهد. أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة. مرة تعرف أن هذا صادق، متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا افرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الأيام كان يمشي، اجل يا واحد امسكه اعرابي، امسكه من ثوبه، قال له انا بعتك فرس ولم تدفع الي ثمن الفرس، الفرس انا بعته لك وانت ما اعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وانا اذكر 80 دينار دفعتها لك. قال له لا، هات لك شهود يشهدون. ادار النبي وجهه الى اصحابه، قال هل فيكم احد يشهد لي باني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد اجاب النبي، ما حد شهد. قال الاعرابي انا لا ادعك، ما خليك تروح. قال وانا لا افارقك، انا وياك. بعدهم كذلك، واذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه اقبل. قال ما الخبر؟ قالوا له هذا اعرابي حبس النبي يدعي عليه انه باعه الفرس ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله انا اشهد بانك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ انت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له اذا كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال له يا رسول الله انا اشهد من حيث اعلم انك صادق، انت نبي الله، انت برهنتنا بالادلة بالمعاجز انك صادق، اتيتنا تخبرنا باخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فاحنا نصدقك على اخبار السماء ونكذبك على قول اعرابي بوال على عقبه. قال لقد اجست شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بذي الشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم، لان النبي برهن على صدقه. شهادة لا، واحد شايف بعيونه، انا رأيت بعيني مثلا. شهادة انا اشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فانا تبعا لهم اشهد على شهادة العدول. يعني يكون اكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل الى مستوى حل المشكلة ولا شيء اخر لك، بس المهم الشهادة يجب ان تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لان شهادة الزور تلخبط احوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة
إسلامي يضع نوعين من العقوبة. نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل القصاص بقتل، قطع اليد، ها السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمرة به مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها إلمن للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات فيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج الى تشهير. مثلا هذا شاهد زور، اريد اعذبه، انا مثلا يترجح في نظري ان تاديبه بان اخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب، لا حد يقبل شهادته، اهتك زين. هذا لون من الوان الردع، من العقوبه الرادعه. مثلا مثلا تهديد اني اجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الاوروبيه، بعض القوانين الاوروبيه بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات، إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود، لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور، على شاهد الزور يترك تأديبه علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر به، يطرده، يغربه عن البلد. المهم أن كون يكف شر عن الناس، لأن إذا صار البناء شهادة الزور تتوفر، ما حد يقدر يوصل إلى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، أبو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول إلى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول انا شفت هذا سوى هالشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول ان هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به بهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه، تجي تقول ان هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان اعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي، قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، ايام حكم العباسيين، ايام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة اجوا الى الشام، اكو واحد بين اهله، انتزعوه من اهله انتزاع، طلعوه من بين اهله بالليل، نص الليل، اخذت السياق، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام الى بغداد، ادخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الضنا والألم، مجرية. التفت المنصور إليهم قالهم خذوه، فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خلي ليبات جيبوا لي صباحا. جابوا صبح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه قال له بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم، باعتبارك ابنهم ها، وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ طرف المنصور مدة شمش. قال لا انا مو وارد. قال شنو اذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الامويين بان لك حق تستلم اموالهم واسلحتهم؟ قال لا ما عندي. ليش عندي وكالة؟ ما حق خوني منهم. قال اذا باي حق؟ اطرق مدة شار راسه اليه. قال انا خليفة المسلمين. ولولا بني أمية نهبوا المسلمين وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. سموي هاي المصيبة أنه منو اللي خلفك أنت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال نفرض ما يخالف أنت خليفة المسلمين آمنا زين وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين. أنا أسألك. قال بلى. قال له هل لبني أمية أموال خاصة أم لا؟ قال بلى عندهم أموال خاصة. يعني قال لهم مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين. اكو عندهم اموال خاصه. يوجد عندهم اموال خاصه. عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم اموالهم الخاصه، عندهم بيوتهم. اليش كذلك؟ قال بلى. قال له هل تقيم عندي البينه ان ما عندي من الاموال والاسلحه هو من الاموال العامه وليس من الاموال الخاصه؟ تقدر تقدم لي دليل على ان الاموال اللي موجوده عندي للامويين هي مو من اموالهم الخاصه وانما هي من الاموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال لا ما اقدر اقدم دليل، ما عندي دليل. قال اذا شكو عندكم مودي وراي. ليش مودي وراي؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحاله، جايبيني عشرات الايام بهاللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق. اراك على حق يعني صحيح احنا غلطنا استعملنا وياك الاسلوب هذا. اطلقوا صراحه. قال له خلصت الان صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا اله الا هو ليس لبني امية عندي فلس واحد ولا اعرف بني امية ابدا، ما الي فل بهم اطلاقا، لا اعرفهم ولا الهم عندي اسلحة ولا اموال ولا هذا خطي ولا ادري بها الامور كلها ابدا. لكن انا فكرت لو اول الامور عندما جابوني لك انكر، اذا انكرت اعرف ان راح تاخذني السياط الى ان اموت، فشفت احسن شيء خلي استعمل ياك الاسلوب الاول. هو استعملت ياك الاسلوب هذا اسلوب المحاججة، والا انا والله لا ليس لبني امية عندي فلس واحد، بس انا اريد ان تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني الذي قال في بما ليس فيه، هذا اريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى اجلس. صح للشرطة قالوا نجيبوا فلان. جابوه اوقفوه بين يديه. قال له اصلح الله الخليفة، خل اعطيك فكرة عن هذا. هذا عبدي مملوك الي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف اني الاحق اطالبه بال3000 دينار، سعى بي اليك حتى اموت ويستريح مني. والا انا اسئل اقول له هذا صح ولا لا؟ قال المنصور تكلم قل الحق والا ملأنا منك السيف. صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، انا سرق منه 3000 دينار وهربت واردت التخلص من عنده. التفت المنصور الى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الان انت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له انا اشهدك يا امير اني اطلقت سراح، اني اولا عفوت عنه، وثانيا اعتقته لوجه الله وانا املكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه الى الله. ما لدي عنده شيء انا، خلي اطلع هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعل خصم الي. قال انا ما احب اجعل خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا. هارون الرشيد يقول لهم هذا فد واحد تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه. قال لهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبك شيء وهينا عتعته. قال لهم والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اجى اشتكى. خلاه لما دخل العمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي عندي بستان ضيعة أخذها مني عمارة. التفت للرشيد إلى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له أقول لك قم مالك ساكت؟ وجاء أقول له قوم ليش أنت ساكت؟ قال له أصلح الله الخليفة هذا المقعد أنت شرفتني به قعدتني عند هذا المقعد اعتبرت إلي ميزة. هذه البستان وحدة من اثنين، إما أن تكون إلي وهذا يدعي علي باطل، وإما أن تكون إلي ويدعي علي حق. على كلا الحالتين أنا وهبتها له، هي إلي وأنا ما أقوم من مكاني أبدا، ما أوقف يم هذا المستنقع أبدا، هذا مستنقع أنا لا أقف إلى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور أن الحسين يرضى أن يوقف يحط يزيد يم المستنقع، يحط قابله يقول هذا خصمي أبدا، ثق ما يحط قابله الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت للزياره شو تقول للحسين؟ تتنبه الى بعض نقاط الزياره. الزياره تقول للحسين السلام عليك يا ثار الله، يعني ثار يطلب به الله، انت ما تطالب به ما لك علاقه، ثار يطلب به الله عز وجل. والا الحسين كان هو يا اكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك أن يوم العاشر من المحرم بكى، نظر إلى الجيش وبكى. تسأل أخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ فداؤك نفسي علي من تبكي؟ قال أخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، هذول يدخلون إلى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها؟ في لحظات الأخيرة شوف سقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان. يقول صورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب لك العتبة، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ها؟ ثم رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت إليه مجموعة من النساء الحائرات، أقبلنا إلى مصرعه فواحدة تحنو على تضمو وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى تفديه واخرى تقبله واخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا اليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب اسمى الامثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره ثم رفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، ثم اضجعته في مكانه وكرت راجعة. ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على اشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم لما عابت الى المدينة ورجعت الى دار الحسين كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا الى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، اخت، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت الى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. ان كانت تريدني خمسة أبطل النوح ونيني خير ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الجنت وياك أنا غيك وتناغيني شبيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح نذر علي لين عادوا وإن رجعوا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هذه دموعي تحدو رجوعي إلى السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:54، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 1:41، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:17. الواحة الأدبية تستمعون إليها عند 2:26، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:30 وعلى مدى 45 دقيقة. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 3:20، وبعد ذلك نقدم إليكم آداب البيت المسلم عند 3:50. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:12، وبعد ذلك يرفع أذان الصبح على مسامعكم عند 4:35. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:45، وبعد ذلك نقدم إليكم النجم الأزهر عند 4:49. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم حضرات المستمعين الكرام أطيب تحية، وننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة آيات من كتاب الله العزيز المجيد بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 14 من سورة المؤمنون المباركة، وكذلك من بداية سورة الشمس المباركة حتى نهاية الآية 8 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما،
فكسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر فتبارك.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب